بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ترجمة عملية للوحي. سيرته على أرض الواقع هي ترجمة عملية لما أوحى الله عز وجل إليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، يعني كان يترجم القرآن بآياته وكلماته على أرض الواقع، فكأنه قرآن يمشي على الأرض، كما عبر بذلك غير واحد من السلف. إذا نظرنا إلى حادثة من حوادث السيرة النبوية لربطها بواقع الأمة اليوم، لعلمنا أن الأيام دول. لو أخذنا حادثة من حوادث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا من المدينة إلى مكة في نفر من أصحابه، والمعتمر إنما يلبس ملابس الإحرام من الميقات، ولا يتحلل إلا بعد أداء النسك. فلما علم المشركون في مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، ظنوا أنه جاء محاربا ومقاتلا، فأرسلوا إليه الناس أرسالا، وكان آخرهم سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم أمركم. أخذ هذا الفأل من اسم المرسل سهيل، فقال: قد سهل لكم أمركم. وكان بينهما من التحاور ما كان، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب بنود المعاهدة، فقال النبي لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل وقال: ما ندري ما الرحمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: اكتب باسمك اللهم. ولم يتوقف عند اعتراض سهيل وباسمك اللهم أشمل وأجمع من بسم الله الرحمن الرحيم، لأن لفظ الجلالة إذا أضيف إليه حرف الميم اللهم فهو دعاء لله تعالى بجميع أسمائه، لا باسم ولا باسمين ولا بثلاث. فلم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه، ما قالوش مثلا: لا انا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ولو مش عاجبك ارجع تاني، ما فيش بيننا بنود ولا معاهدة، ما دام الامر واسعا وما دام ان ذلك لا يؤثر في اصول ديننا ولا في عقيدتنا شيئا فلا بأس بذلك. ثم قال النبي لعلي بن ابي طالب اكتب هذا ما عاهد او ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل للمرة الثانية وقال لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، فامنا بك واتبعناك. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي لعلي بن ابي طالب امحو رسول الله. قال لا افعل، دي مصيبة. علي بن ابي طالب لم يعترض ولم يرد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما فعل ذلك اجلالا وتعظيما، ليس كمن يرد الشريعة كلها او بعضها. هذا ليس من باب الرد على النبي، ولكن هذا من باب الاجلال والتعظيم والتوقير والتعذير. قال لا افعل. فقال رسول الله اين هي؟ فاجرى اصبعه عليها فمحاها وكتب مكانها ابن عبد الله. والنبي يمحوها قال انا رسول الله وان كذبتموني. تكذيب المشركين لرسول الله لا يغير في حقيقة الامر شيئا، فهو رسول الله حقا، والله تعالى ارسله وايده بالمعجزات، وليس بمعجزة واحدة. ومن بين ايات معجزاته ان قال محمد رسول الله، فالله تعالى هو الذي ارسله وهو الذي ايده بالمعجزات وهو الذي شهد بانه عبده ورسوله. وان كذبه المشركون فهذا لا يغير من حقيقة الرسول ولا من حقيقة الرسالة شيئا، فلا بأس حينئذ ان يجيب المشركين وان يجيب الاعداء الى طلبهم، ما دام ان ذلك لا يؤثر في حقيقة ديننا شيئا. مع ان سهيل بن عمرو لما ارتدته قريش الى رسول الله لم يكن لها الا مطلب واحد، ان يرجع محمد واصحابه الى المدينة ولا يدخلوا مكة في هذا العام، ولهم ان يأتوا من قابل، يجوا السنة الجاية اللي بعدها في اي سنة قادمة. اما دخولهم مكة في هذا التوقيت بالذات فهو اهانة واذلال للمشركين، وهم يريدون ان يحافظوا على ماء وجوههم. ولما امر النبي علي بن ابي طالب ان يكتب هذا كتب. وكان لسهيل شرط رابع، ان محمدا عليه الصلاة والسلام يلزم برد من اتاه مسلما من قريش، ولا تلزم قريش برد من اتاها مرتدا عن دين محمد. والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط كلها، وهي في الظاهر شروط مجحفة، وينبغي لكل متعاقدين ان يكون عند كل منهما شيء من البحبوحة او التنازل او غير ذلك. ولكن شروط صلح الحديبية كلها في الظاهر تبدو انها لمصلحة قريش وضد محمد واصحابه، والنبي يوافق على هذا كله. اما اعتراض سهيل على البسملة ففيها عوض باسمك اللهم. وأما اعتراضه على رسالة الرسول وأنه لا يعلم أنه رسول الله، ولو علم أي أيقن أنه رسول الله لاتبعه، فهذا لم يغير في حقيقة أنه رسول الله شيئا، فوافقوا على ذلك. ماذا يغني اعتراض سعيد؟ بل ماذا يغني اعتراض العالم بأجمع على أن محمد رسول الله؟ هذا يضرهم ولا يضر محمدا. عمر رضي الله تعالى عنه رأى ما نحن قد رأيناه من بنود هذه المصالحة، رأى أن فيها غبن فاحش للمؤمنين، فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال رسول الله: بلى. قال عمر: إذن فلما نعطي الدنية في ديننا؟ احنا هنذلل العيال دي ليه؟ احنا ايه اللي جابرنا على الموافقة على هذه الشروط المجحفة ونحن اهل الايمان والحق معنا وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ وتلك المعاني الكبيرة التي كانت عند عمر. عمر رضي الله تعالى عنه اعترض على هذه البنود كلها تدينا، كما اعترض علي بن ابي طالب واعترض غيره. لم يردوا شريعة محمد عليه، ولم يردوا دين محمد عليه، وانما اعترضوا اجلالا وتعظيما لهذه الشريعة ولهذا الدين ولرسول رب العالمين. اذا فلما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اجاب بثلاث كلمات لا رابع لها. قال: اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. فسكت عمر، ولكنه انطلق الى خيمة ابي بكر الذي لم يكن قد حضر هذا المشهد، وقال: يا ابا بكر، اليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال ابو بكر: بلى. قال: اذا فلما نعطي الدنية في ديننا؟ انظروا الى اجابة ابي بكر كأن وحيا نزل عليه من السماء. قال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. نفس الكلمات الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر قالها ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر، نفس الكلمات، وزاد عليها: ولكن يا ابن الخطاب الزم غرزك. وفي رواية: الزم غرزه، اي المكان الذي اوقفك فيه رسول الله لا تتعداه ولا تتجاوزه، وقل: سمعنا واطعنا. لماذا؟ لانه رسول الله، لا يتكلم في امر التشريع الا بوحي، وليس يعصيه. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في التلقي عن الله عز وجل، وفي البلاغ الى الناس، وفي ارتكاب الكبائر. فإياك يا ابن الخطاب ان تظن واحدة من هذه، فرسول الله بعيد عن معصية ربه، قريب متلبس بطاعته. والعجيب الذي يعن لي ان هناك ربطا بين هذه الاجزاء الثلاثة، بين اثبات الرسالة ولزوم الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، والنتيجة المحتمة لذلك هي نصر الله عز وجل. فالنصر مرهون بالطاعة، وليس يعصيه وهو ناصره. ومفهوم المخالفة، وقد ثبت بالنص ان من عصى الله تبارك وتعالى عاقبه وادبه، ولكن في هذا النص اثبات ان النصر مرهون بطاعة الله عز وجل وترك معصيته، في قول ابي بكر وفي قول عمر. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من هو اذا ذكر ذكر العدل كله وذكر الايمان كله، وابو بكر فوقه، ابو بكر افضل منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهم على ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وانما زاد ابو بكر وعدل وفضل بالامة لشيء وقر في قلبه بالايمان، وإلا ففي الأمة إلى يوم القيامة من يصلي ربما أكثر من أبي بكر، من يصوم ربما أكثر من أبي بكر، ولكن أبا بكر شفافية مطلقة مع ربه ومع رسوله ومع الرسالة، شفافية مطلقة جعلت منه أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين، فهو خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ومن بعد عمر ومن بعد عثمان ومن بعد علي، على خلاف وقع بين بعض أهل السنة والجماعة في التفضيل بين عثمان وعلي، ولكنهم راجعوا عن هذا، والإجماع بعد الخلاف يرفعه كما هو مذهب بعض أهل العلم. عمر رضي الله تعالى عنه، ابو بكر يعاتبه ويعاتبه عتابا رقيقا في صورة النصيحة، الزم غرزك، اولى بالامة كلها ان تلزم غرزها. اذا كان عمر يؤمر بألا يتعدى الحد الذي حده له رسول الله، فأولى بهذه الأمة حكاما ومحكومين كبارا وصغارا رجالا ونساء ألا يتعدوا الخط الأحمر الذي يؤدي بهم إلى جهنم وبئس المصير. وإن فئات كثيرة من فئات هذه الأمة في هذا الزمان قد تعدت خطوطا حمراء كثيرة ورأت أنها أعقل من النبي وأحكم من النبي وأعلم من النبي، إنما ركنوا إلى عقولهم، ويزعمون أن السلفيين لا يحترمون العقل ويلغون العقل تماما. إن الذي يقول هذا عن السلفيين إما أنه لا يعرفهم أو أنه لا يعرف نفسه، لأنه قد فقد عقله ولا يدري ما يخرج من رأسه. ولكن الإسلام جعل للعقل ميدانا يدور فيه دون ان يتعداه، لان تعدي هذا الميدان هو تعدي على محارم الله عز وجل. هذا الذي يقال ونقول بالليل والنهار للعقل قف هنا، الزم غرزك ولا تتعدى حدك المحدود لك. إن هذه الأمة في حاجة إلى رجال، في حاجة إلى رجال يحملون هذا الدين ويبلغونه للعالمين بالحكمة والموعظة الحسنة. أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك فتن كالفتن التي نحن بصددها، فتن في الداخل بردة المرتدين وامتناع طائفة عن اداء الزكاة متأولة ان الزكاة انما كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتأولوا قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، تأولوا هذه الآية وان الزكاة انما كانت لمحمد فلما مات فليس من حق احد ان يأخذ الزكاة. نتغافلوا او غفلوا عن بقية النصوص التي تبين ان الزكاة انما هي ركن من اركان الاسلام والايمان. في الوقت الذي عقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما ليذهب الى ارض الشام في الجرف فيقاتلهم حتى يقتل قاتل ابيه. فرأى الناس في المدينة الا يذهب جيش أسامة الى حيث وجهه رسول الله. لماذا؟ ليتفرغوا لصد الهجمات والفتن في داخل المدينة، ليتفرغوا لقتال المرتدين. ولكن ابا بكر الرجل الذي نحن في حاجة الى كثير من امثاله في هذا الزمان، قال والله لا حل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. ولكنه استأذن قائد الجيش الذي هو من دور احفاده أسامة بن زيد قائد الجيش وكان يبلغ من العمر 18 عاما لا يزيد عليها، استأذنه في ان يتخلف لظروف الحاصلة هو وعمر، فأذن لهم أسامة بن زيد وذهب وكان ما كان ورجع منتصرا وقتل قاتل أبيه. في الوقت كذلك الذي اعترض عمر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال المرتدين الذين لا يزالون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتل قوما يشهدون هذه الشهادة وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ليس لها مواقف، ليس لهذه الكلمة مواقف عملية أو قولية أو قلبية؟ الذي يقول هذه الكلمة فقط دون أن يأتي بلوازمها ومقتضياتها ينجو؟ لا، لا ينجو. الإيمان قول وعمل، والقول ركن فيه والعمل ركن فيه، ومن فرق بين القول والعمل فإنما يفرق بغير مفرق، بين حجة ولا برهان. أما أجزاء العمل فيترتب عليها زيادة الإيمان ونقصانه، وأصل العمل ركن في الإيمان. ولا يتصور أبدا إيمان في القلب مع ترك العمل في الظاهر، هذا لا يتصوره عاقل، وللمجنون أن يتصور ذلك، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إذ يعترض عمر يقول يا ابن الخطاب أجبار أنت في الجاهلية خوار في الإسلام؟ إيه اللي جرالك؟ أنت كنت قبل الإسلام غير كده خالص، خايف على إيه؟ وخايف من إيه؟ قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. مدار الكلام على هذا، على هذه النتيجة الحتمية التي لابد من مواجهتها يوما من الايام. ثم احتج عليه ابو بكر بالنص والقياس، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. مش انت يا عمر عارف ان من امتنع عن الصلاة يقاتل؟ وكذلك الزكاة، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ولو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قوة في دين الله عز وجل. ابو بكر معروف عنه اللين، عمر معروف عنه الشدة، لكن ابا بكر يضع الشدة في موضعها واللين في موضعه. إذن هو رجل. يا أخوان الرجولة، الرجولة من أخلاق الجاهلية، والشهامة ومكارم الأخلاق من صفات أهل. احنا ما كناش مختلفين على فكرة مع أهل مكة مع المشركين إلا في قضية واحدة، قضية الشرك. قضية مين؟ الشرك وعبادة الأصنام. إنما مكارم الأخلاق لا، ده كانوا أئمة. أذكر لك مثالا واحدا حتى لا أطيل في أمثلتي. أبو سفيان رضي الله تعالى عنه في حال شركه كان معاديا محاربا لمحمد وصحبه، ذهب المذاهب كلها، ومن بين ما ذهب ذهب إلى الشام ولقي هرقل الروم ليسيء إلى محمد عنده، ولكن هرقل كان رجلا عاقلا جدا. هرقل يا اخواني كان رجلا عاقلا، ودي على فكرة ليست صفة في الروم وليست صفة في هرقل فحسب، بل كل دول العالم الى يومنا هذا لا يسمحون لرئاستهم وقيادة امورهم الا اعقل واحلم واعلم ابنائها، خلافا للمسلمين فلا يتولى قيادة الامة فينا الا اغبى خلق الله واحمق خلق الله، كالبهائم والثيران لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، او ماشيين وخلاص، عندهم مجالس استشارية كالثعابين والثعالب يهدمون لهم في الأمة ودينها وخيراتها ومقدراتها، وما عليهم إلا أن يقولوا آمين ما داموا قد قبضوا الثمن. هرقل أجلس أبا سفيان أمامه وأجلس وفد أبي سفيان خلفه. انظروا إلى هذه أو إلى هذه المعاني العظيمة. هرقل بيقول إيه للوفد؟ وفد أبو سفيان بيقول لهم إني سائل هذا الرجل عن محمد، فإن كذبني فكذبوه. يعني أنت يا هرقل واثق فيهم أوي كده؟ أنت واثق فيهم أوي كده؟ آه. لماذا؟ لأنه يعلم أن العرب لا تكذب. العرب لا تكذب. ظل يسأله عدة أسئلة وهي طويلة، لكن من بينها ومحل الشاهد قال: أيغدر الرجل ده غدار، يعني محمد ده غدار؟ قال: لا، هو الحقيقة لحد دلوقتي ما غدرش، لكن بيننا وبينه مدة فلعله يغدر فيها. يا ابني انا بسألك، انتوا جربتوا عليه غدر قبل كده؟ يا ايا لا، المستقبل يعلمه الله. قالوا لا. ابو سفيان بيقول: وما استطعت ان ادخل له الا من هذه. يمكن يغدر في المستقبل، يمكن يغدر في المستقبل. ابو سفيان بيقول ايه بقى؟ ولو لم تعد علي العرب كذبة لكذبت. يعني هو كمان خايف، لان هو كان شريفا في مكة، شريفا في قومه، عظيما، سيدا مطاعا، فما ينفعش، ما ينفعش يكذب. طب ينفع يعبد الاصنام؟ اه ينفع، ده دينه وعقيدته، لكنه تربى على الصدق، تربى على الصدق. امثلة من الانصار: سعد بن معاذ سيد الأوس، هو من بني عبد الأشهر، قوم من الأوس من المدينة. لما أرسل النبي مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو إلى الله ويعلم الناس الإسلام، كان أول من دخل في دين الله سعد بن معاذ، وكان سيدا في قومه. أخذ هذه الكلمة فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كلمة واحدة، علم ما توجبه عليه هذه الكلمة، فهم معناها لأنه عربي أصيل يعلم دلالات الألفاظ. أخذ الكلمة وذهب إلى قومه، يا بني عبد الأشهل هلموا، فاجتمعوا إليه جميعا، قال ما ترون أمري فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وأفضلنا وأنجبنا. قال فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. كلمة واحدة انطلق بها يدعو إلى الله عز وجل، وأخذ موقف. رجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال من صفاتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من المؤمنين رجال، فالرجولة مطلوبة في هذه الأيام، وإلا هنندس كلنا، هنندس كلنا، ما بعاد النوم، إنما هو آت بإذن الله أفضل مما مضى، ولكنه لا تتحقق هذه الأفضلية إلا بسواعد قوية تبنى بها الأمة، وبعقول حكيمة ترشد وتوجه الأمة. أي أمة يا أخواني لا تبنى إلا بهذين، سواعد قوية تتلقى توجيهات من الحكماء والعقلاء والعلماء في بناء أمتهم المباركة. فلابد أن تعود الأمة برجالها ونسائها صغارها وكبارها إلى دين الله عز وجل، لتتربى على العلم النافع وعلى العمل الصالح، ولابد أن تحيا أو يحيا روح الجهاد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هتيجي رجليكم، هتيجي رجليكم، وعما قريب، بل قريب جدا، قريب جدا. فبدل أن تأتي هذه اللحظة دون أن تتأهل الأمة للقاء عدوها، فلا بد لهذه الأمة من الآن أن تتربى تربية إيمانية علمية، تتربى على العبادة، على العلم والعمل والإيثار والرجولة، حتى يتسنى لها لقاء عدوها، لقاء عدوها. سعد بن معاذ لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. انظروا الى كرامة هذا الشاب عند ربه، اهتز بمعنى فرح وطلب، ان عرش الرحمن اهتز لموت سعد. ولبس النبي حلة سيراء جميلة ناعمة، فنظر اليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال اتعجبون من هذه الحلة؟ قالوا نعم. قال لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة خير منها وألين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.